الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متكاملين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم على هذه المائدة العلمية التي أرجو أن تكون موصولة النسب بالعمل، وأرجو أن يكون العمل فيها أيضا موصول النسب بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على أن هذا الرجاء سيكون مثمرا إن شاء الله، لا أدل على ذلك من هذا الموضوع الذي تم اقتراحه علي، وما كنت أتوقع أن يطلب مني ذلك، فلقد كنت أتوقع أن أكلف بحديث من هذه الأحاديث التي يجول صداها في الأذهان، والتي يقوم ويقعد بها الناس اليوم، ولكني ما توقعت أن يطلب مني أن نتلاقى على مائدة الحديث عن إمام جليل أجمع كل من جاء على إثره من العلماء على علو شأنه وعلى صلاح حاله وعلى طهارة قلبه، ألا وهو الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الإمام الغزالي لعلكم تعلمون أنه من أبرز علماء القرن الخامس الهجري، ولد في عام 50 و400 وتوفي في عام 55، فعاش 55 عاما لا أكثر. لكن أيها الإخوة، أجمع كل من ترجموا له على أنه أوتي مزية لم يؤتها أحد من كان في عصره. تتمثل هذه المزية في علو كعبه في العلوم جميعا. سائر العلماء من المعلوم أن الواحد منهم اختص بعلم من العلوم برع فيه وتعمق فيه واشتهر به، ثم اشترك في العلوم الأخرى وكان له نصيب وافر منها. أما الإمام الغزالي فقد كانت مرتبته في الدراية مرتبة من اختص بسائر العلوم إلا علما واحدا سأذكره، فهو في العلوم العقلية كان فريد عصره، وهو في علم الفقه كان من ألمع فقهاء الشافعي، بل الفقهاء المطلق، يعني الفقه المقارن، وهو في علم أصول الفقه كان من ألمع علماء الأصول، وهو في علم التوحيد والعقائد كان من ألمع العلماء. ما تقرأ له في علم من العلوم إلا وتظن أنه مختص في ذلك العلم. هذه المزية أجمع كل من ترجموا له على أنها مزية انفرد بها، ولذلك وصف بالذكاء الخارق كما يقول الإمام الذهبي. نعم، يقول شيخنا حجة الإسلام الإمام الغزالي الذي برع في كل فن والذي أوتي الذكاء العجيب الخارق. هذه هي المزية الأولى التي تلفت النظر إلى الإمام الغزالي، والتي نبهت علماء عصره أجمع إلى هذه المزية التي امتز بها. امتاز به. شيء آخر امتاز به الإمام الغزالي الفكر المنهجي، وهذا شيء عجيب في كلامه. فأنت ما تقرأ له كتابا مما ألفه في أي علم من العلوم إلا وتجده ينطلق من منهج، يبدأ بكليات الأمور ثم يجزئها فيقسمها ثم يحكم على الجزئيات منها ثم يربطها بالكلي وهكذا. إن تحدث في الفقه فبهذا المنهج يلتزم، وإن تحدث في الأصول فعلى هذا المنهج يعتمد، وإن تحدث في العلوم العقلية كذلك. نعم، هذا الإمام نشأ في حجر أبوين فقيرين صالحين، لا سيما الوالد، والده كان صالحا، وكان أمنيته الكبرى أن يكرمه الله بولد يخدم الشريعة ويتعلم علوم الإسلام، وكان ديدنه أن يدعو الله عز وجل بذلك، ولكن الله عز وجل لم يشأ أن يحيى الوالد إلى أن تقر عيناه برؤية ابنه وقد أصبح عالما كما كان يتمنى. توفي وابنه طفل، ولذلك فقد عاش الإمام الغزالي يتيما. عهد به والده إلى رجل صالح طلب منه أن يرعى ابنيه، بل ثلاثة أولاد له، يربيهم في ظل الهداية الإسلامية ويعلمهم ويرشدهم، ووضع بين يديه النفقة المالية التي استطاع أن يتركها. وفعلا نشأ الإمام الغزالي وأخواه في حجر هذا الوصي، هذا الرجل الصالح، إلى أن نضب المال الذي تركه والدهم له. قال لهم بعد ذلك: لقد انتهى المال الذي كان لكم عندي، وأنا فقير الحال، فأرجو أن تجدوا سبيلا تتممون فيه دراستكم ومنهجكم الذي تريدون أن تسيروا فيه. فاقتضى الأمر في هذه الحالة، نعم، أن يتجه الإمام الغزالي إلى علماء آخرين، ينتقل من واحد منهم إلى آخر فآخر فآخر، يتلقى منهم مختلف علوم الشريعة إلى أن نضجت معارفه وتكاملت ثقافته الإسلامية وعلومه في فترة قصيرة جدا، وانتشر صيته لا سيما عندما أصبح أستاذا من أساتذة المدرسة النظامية، كانت تسمى المدرسة النظامية وهي في الواقع كانت جامعة من أكبر الجامعات، وذلك بعد أن تتلمذ على الإمام الجويني، إمام الحرمين، الذي يسمى إمام الحرمين، وكانت إقامته في نيسابور. المدرسة النظامية هذه كانت تابعة للوزير الذي كان يسمى بنظام الملك. في هذه المدرسة تألق نجمه وذاع صيته وانتشر بين الناس خبره، وكانت المعارف والعلوم التي كان يمارسها علوم فلسفية وعقلية وعلوم نقلية، فكان يدرس الفقه ويدرس أصول الفقه، وكان يدرس الفلسفة، وكان يتناول الفلاسفة الذين تاهوا في عقائدهم عن العقائد الإسلامية، فكان يرد عليهم، وكان خير نصير للإسلام والمسلمين ضد الفلاسفة الذين رضعوا من فلسفة اليونان. انتشر صيته في هذه المرحلة انتشارا كبيرا. أنا ألخص أيها الإخوة حياته، لأن الهدف الآن أن ندرس كتابه. في هذه الفترة بدأ يشعر بالامتعاض من نفسه، وهذه مرحلة هامة جدا ينبغي أن نستفيد منها. بدأ يشعر بالامتعاض من نفسه، لماذا؟ هو يقول عن ذاته فيما بعد: كان همه وهو يدرس ويدرس ويؤلف ويصنف، همه أن يكون له شأن بين الناس، وأن يرتفع له اسم ذائع بين العلماء، وأن يكون هو المتغلب في المنافسات العلمية والمناظرات الفقهية المختلفة. وكان كما يقول عن نفسه يستخف بالآخرين. فجأة شعر بالامتعاض من نفسه، وشعر أن هذا النهج الذي يسلكه لن يوصله إلى سعادة، ولم يحقق له غاية، ورأى أنه كمن يدور في داخل دائرة مغلقة. دفعته هذه الحال، بعد أن تفاقمت هذه الحال شعورا بين جوانحه، إلى أن يترك المدرسة النظامية، وأن يتجه بلباس الفاقة وبمظهر الزهد ونفض اليد والنفس عن الدنيا وزينتها وزخرفها وآمالها، اتجه حاجا إلى بيت الله الحرام. وعانى في الطريق إلى الوصول إلى بيت الله الحرام ما عانى، ثم عاد بعد ذلك فزار بيت المقدس، ثم واصل سعيه إلى أن وصل إلى دمشق، وهنالك وضع عصا التسيار وأقام في الغرفة التي تقع إلى الجدار الغربي من المسجد تحت المئذنة الغربية، اتخذ مقامه هناك وأخذ يؤلف كتابه هذا الذي سنتحدث عنه، إحياء علوم الدين. هنا أحب أن أقول لكم شيئا. يقول أبو بكر بن العربي العالم المالكي المعروف، وكان معاصرا للإمام الغزالي، يقول: رأيت الإمام الغزالي في البيداء وقد لبس مرقعة بالية وهو يحمل ركوة ماء، وعلى عاتقه جراب فيه طعامه نحو ذلك، فدنوت منه وسلمت عليه وقلت له: يا إمام، ألم يكن التدريس في المدرسة النظامية خيرا من هذا؟ يقول: فنظر إلي شزرا وقال لي: لما طلع بدر السعادة في سماء الإرادة وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وسعدة بمعزلي، وعدت إلى مصحوب أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى، رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. هذا الكلام أنا وقفت أمامه طويلا لأتبين المعنى الذي يريده الإمام الغزالي في جوابه للإمام أبي بكر العربي رحمهما الله تعالى. يشكو الإمام الغزالي في هذه الأبيات نفسه، ويصفها بأنها أمارة بالسوء. نعم، كان يتعلم الشريعة ويعلمها، ولكنه كان يجعل من ذلك غذاء لرعوناته، غذاء لأبهته لشخصيته، وعبر عن ذلك بهوى ليلى وسعدة. تركت هوى ليلى وسعدة، أي هوى نفسي الأمارة بالسوء، بمعزلي، وعدت إلى مصحوب أول منزلي، إلى النبع، إلى الله الذي ينبغي أن يكون عملي لوجهه، وأن تكون علومي في سبيله، وأن تكون درايتي ودراستي استرضاء له. نعم، لاحظوا المعنى، لكن بأسلوب شعري بليغ يقول: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي، وعدت إلى مصحوب أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا، فهذه منازل من تهوى، رويدك فانزلي، كن مع الله، عليك بالينبوع، دع نفسك، نهايتك أن تطوى نفسك التي بين جنبيك، وأن تقف بين يدي الله عز وجل. هذا معنى كلامه، وقد فهم الإمام أبو بكر هذا المعنى. نعم، كان الإمام الغزالي وهو في مسجد الأموي بدمشق يتنكر ويبتعد عن الأضواء ويحاذر أن يعرفه أحد من الناس، فإذا رأى أن جمعا من الناس دنوا منه وعرفوه أو كادوا أن يعرفوه غاب أياما، ثم عاد بعد ذلك ليبدأ رحلة المعرفة من جديد. نعم، إلى أن أتم تأليف كتابه إحياء علوم الدين، عاد بعد ذلك إلى طوس، عاد إلى ما تركه، وعاد يشتغل بالدعوة والتذكرة، وفتح داره للغادين والرائحين، يجيب السائلين ويعلم طلاب العلم. وفي هذه المرحلة أيها السادة تألقت كتبه، وتعلقت أفئدة الناس بها أكثر من ذي قبل بكثير، ولسوف نتحدث عن سبب ذلك فيما بعد. وعاد إلى التدريس في النظامية التي كان قد آل أمرها إلى الوزير الذي كان ينعت بفخر الملك جمال الشهداء. كان الوزير السابق توفي وآل أمرها إلى هذا الآخر. في هذه المرحلة أيها الإخوة، دعونا نقف أمام هذا النص لننظر إلى نفسية الإمام الغزالي كيف كانت وكيف أصبحت. هذا النص ينقله لنا ابن عساكر، يقول، يروي عن عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي وكان معاصرا للغزالي، قال: زرت الغزالي مرارا لدى رجوعه إلى نظامية نيسابور، أتلمس وأبحث فيه عن الصفات التي كنت قد رأيتها فيه من التباهي على الأقران والنظر إليهم بعين الازدراء، فرأيت أنه صار إلى الضد من ذلك، سمحا لينا متواضعا. قال: وظننت في نفسي أنه ربما كان متلفعا بجلباب التكلف، يتظاهر بما ليس فيه تجملا وطلبا لمزيد من المدح والثناء، أي على طريقة من يظهر التواضع ليحبه الناس، يعني بطريقة من التكلف، ولكني أيقنت أن الأمر على خلاف المظنون، يعني رأيته صادقا في مظهره هذا الذي آل إليه. وسألناه عن الأمر الذي دعاه إلى الخروج من بيته والرجوع إلى ما دعي إليه من التدريس في النظامية، فقال: ما كنت أجيز في ديني أن أقف عن الدعوة وعن منفعة الطالبين بالإفادة، وقد حق علي أن أبوح بالحق وأن أدعو إليه. هذه صورة توضح لنا السبب الذي من أجله ترك الإمام الغزالي التدريس والأضواء والشهرة، وجنح إلى دورة تدريبية بل تربوية هذب نفسه من خلالها. فهل أصاب الإمام الغزالي فيما فعل أو أخطأ؟ الواقع فيما نراه من النتيجة التي آل إليها أنه أصاب، ولو لم يفعل ذلك لما كتب لكتبه هذا الانتشار الذي نراه إطلاقا. نعم. قيل له: إن كنت ترى أن تدريسك السابق في النظامي كان شيئا يبعث في نفسك العلو وحب التباهي على الأقران، فلم عدت؟ وإن كنت ترى أن الرجوع إلى النظام هو خير، فلم تركت؟ أجاب بالكلام التالي، وأحب أن أقرأ لكم النص. يقول في كتابه المنقذ من الضلال: وإني أعلم أنني وإن رجعت اليوم إلى نشر العلم فما رجعت، فإن الرجوع عود إلى ما كان، وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه وأدعو إليه بقولي وعملي، وكان ذلك قصدي ونيتي. هذا اعتراف منه. أما الآن فأدعو إلى الذي به يترك الجاه ويعرف به سقوط رتبة الجاه، هذه هي الآن نيتي وقصدي وأمنيتي، يعلم الله ذلك مني، وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري، ولست أدري أأصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي، يعني أم ستأخذني المنية قبل أن أحقق هدفي، ولكني أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإني لم أتحرك لكنه حركني جل جلاله، وأني لم أعمل ولكنه استعملني، فأسأله أن يصلحني أولا ثم يصلح بي، وأن يهديني ثم يهدي بي، وأن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، والباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. نعم، هذا كلام الإمام الغزالي. وبعد سنوات ترك أيضا نظامية وعاد إلى داره يشتغل بدراسة الحديث، وهو العلم الذي لم يكن قد أتقنه الإمام الغزالي بين سائر العلوم التي بذ فيها الأقران. بدأ يشتغل باهتمام شديد بدراسة الحديث، ويقول الإمام الذهبي: لو أن العمر امتد به لوصل في ذلك العلم إلى الشأو العالي الذي وصل إلى سائر العلوم الأخرى به، ولكن المنية عاجلته. يقول أخوه: صلى الفجر ذات يوم، وبعد أن صلى الفجر قال: علي بالكفن. فأتي بالكفن فقبله ووضعه على جبينه، ثم قال: سمعا لأمر الملك، وأغمض عينيه وتوفي. هكذا يقول أخوه وهو يصف الساعة التي ارتحل فيها عن هذه الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. معظم العلماء الذين كانوا في عصره والذين جاءوا من بعده كانوا معجبين به وكانوا مؤيدين له وتتلمذوا على كتبه بل وعلى مجالسه أيضا، ولكن هنالك قلة من العلماء في الواقع انتقدوا. منهم أبو عبد الله المازري، وهو من شمال أفريقيا المغارب، انتقده. ومنهم الإمام الطرطوشي انتقده. ومنهم أبو بكر بن عربي، يعني انتقده انتقادا بسيطا. تعالوا نقف على الانتقادات التي وجهت إليه. يقول أبو عبد الله المازري: إن الإمام الغزالي كان يعكف على قراءة رسائل إخوان الصفا. طبعا رسائل إخوان الصفا، هؤلاء إخوان الصفا يتظاهرون بالإسلام والواقع هم زنادقة، ويرى في ذلك مأخذا كبيرا على الإمام الغزالي. لكن ما الجواب عن هذا الكلام؟ أنا وقفت على هذا الانتقاد وعدت إلى الإمام الغزالي وموقفه من إخوان الصفا. إن كان الإنكار هو القراءة، فالواقع أن هذا شيء لا بد منه لمن يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنا عندما أريد أن أحذر الناس من أوهام إخوان الصفا ومن أباطيلهم ومن دجلهم، كيف أحذرهم؟ أقرأ كلامهم وأبرز الدجل الذي ينطوي عليه كلامهم، ثم أحذر الناس منه. وهذا ما أمرنا به الله عز وجل. ألم يقل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا لكي أجادل أهل الباطل لابد أن أصغي السمع إلى باطلهم أولا، وأعرف ماذا يقولون أو أقرأ ما قد كتبوا، ثم بعد ذلك أجادل. لأن الجدل هذا معنى الجدل، هو الأخذ والرد. أصغي إلى صاحب الباطل ثم أتبين باطله، ثم أبرز هذا الباطل وأبرز الدجل الذي فيه. بالعكس، يشكر الإمام الغزالي على هذا. أما إن كانت التهمة أنه يعني أصابه رشاش من أفكارهم وأنه تأثر بهم، فالواقع على العكس من ذلك تماما. الإمام الغزالي حذر من إخوان الصفا ونعتهم بأنهم يخفون باطلهم تحت كلمات مزوقة من الأمور الدينية ونحو ذلك، فيقول: يجب التحذير من قراءة كتبهم. وإليكم هذا الكلام الذي يقوله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن من نظر في كتب إخوان الصفا فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية والكلمات الصوفية ربما استحسنها وقبلها وحسن اعتقاده فيها، فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج بالحق، وذلك نوع استدراج إلى الباطل. ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر. فهو كان يمزق أفكارهم ويحذر منها ويبرز ما فيها من باطل، لكن لكي يبرز ما فيها من باطل ينبغي أن يتعرف عليها. نعم. أما قراءته للكتب الفلسفية الأخرى فالقول في ذلك تماما كهذا: قرأ كلام الفلاسفة اليونان ومن تأثر بهم من الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي وأبي علي بن سينا ونحو هؤلاء، لكن في الواقع قرأ ليحذر، قرأ لينبه إلى كفرهم. هو الذي كفر الفارابي وابن سينا. نعم. فلا يعني يؤخذ على الإمام الغزالي أنه قرأ للفلاسفة، قرأ للفلاسفة لكي ينبش باطلهم ولكي يعري هذا الباطل. الإمام الغزالي عن طريق قراءة كتب الفلاسفة رد على الفلاسفة زعمهم الباطل بأن الموجودات قديمة قدما نوعيا، يعني ما في أول للموجودات. ردا عجيبا علميا، لم يترك كلمة لفيلسوف يريد أن يدجل إطلاقا عراهم. أنكر الفلاسفة الحشر والنشأة الثانية، رد عليهم بكتابه تهافت الفلاسفة ردا علميا مسكتا. الفلاسفة يقولون بأن العلة علة حقيقية، وبأن السبب سبب طبيعي، كما يقول الملاحد اليوم. قال كلاما من أروع ما يمكن أن يقال في كتابه تهافت الفلاسفة، ودافيد هيوم أخذ منه من الإمام الغزالي، بيّن بطلان هذا الكلام كله، وبيّن أن الفاعلية إنما هي لله، وأن كل هذه الأسباب التي نراها ليست أسبابا حقيقية، وإنما هي اقتراناتنا. الفاعل هو الله، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فالواقع أنه قرأ للفلاسفة، نعم، لكن فرق بين من يقرأ ليتأثر بهم، وبين من يقرأ ليحذر منهم وليمزق أوهامهم ويكشف باطلهم ويكشف الدجل الموجود في كلامهم. قيل للإمام الغزالي: طيب، هنالك من العلماء من يحذر من قراءة كلام المبتدعة، لأنك إذا قرأت كلام المبتدعة ورددته تجعل له دعاية، يعني عندما تقول فلان قال كذا، ثم تجلس مجلس ثاني ثم تقول فلان قال كذا فلان قال كذا، أنت من حيث لا تشعر تجعل لهذا الكلام دعاية. يا أخي لا يجوز. فماذا قال الإمام الغزالي؟ لاحظوا الكلام العلمي. قال: هذا الإنكار حق صحيح، واستشهد بكلام للإمام أحمد أنه لا يجوز أن نردد بدع المعتزلة ولو في مجال المناقشة لهم، لأنك عندما تردد كلامهم في المجالس من حيث لا تشعر تحقق دعاية لهم. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ ولكن هذا في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر بعد، فأما إن اشتهرت فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد حكايتها، إلا بعد أن ترويها. فإذا كانت البدعة مطوية بعد فعلا كما قال الإمام أحمد، ما ينبغي أن نرددها حتى لا نجعل لها طنينا ورنينا في آذان الناس. لكن إذا انتشرت هذه البدعة بين الناس وفتنوا بها، ما العمل؟ عندئذ يجب أن نمزقها وأن نرد عليها، ولا نستطيع أن نرد عليها إلا بعد أن نحكيها، يعني نقول للناس أن فلانا يقول كذا وهذا كلام باطل، إياكم وإياه. تهم أيضا الإمام الغزالي أيها الإخوة بأنه يعني عاش الفترة التي غزا الصليبيون فيها البلاد العربية ولم يشترك في أي غزوة من الغزوات التي غزاها المسلمون لصد الصليبيين. من الذي يعني يحمل على الغزالي هذه الحمل؟ بعض الناس في هذا العصر، أما من قبل لم أجد من قال هذا الكلام، لكن بعض الناس المعاصرين أخذوا على الإمام الغزالي هذا. أنا في الواقع نظرت وتساءلت: من هم من الأئمة الذين عاصروا الإمام الغزالي ذهبوا فقاتلوا في صفوف الجنود المسلمين الصليبيين ثم بقي الغزالي وحده يعكف على القراءة والتأليف؟ في العصر الذي أقبلت الحملات الصليبية على بلادنا هذه كان الإمام الجويني لم يشترك في الحروب الصليبية، كان أبو بكر بن العربي لم يشترك في الحروب الصليبية، كان العز بن عبد السلام لم يشترك، كان ابن رشد، نعم، صاحب كتاب بداية المجتهد، أبو بكر الطرطوشي،
الإمام المازري هؤلاء كلهم وجدوا. لماذا التقاط شخص واحد هو الإمام الغزالي وتركيز الأضواء عليه بالذات؟ نعم، أنه الواقع أن قيام المسلمين لرد غائلة الحروب الصليبية لو كانت ارتقت إلى الواجب العيني لترك الإمام الغزالي وهؤلاء العلماء جميعا أوراقهم وأقلامهم واتجهوا مقاتلين، لكن المسألة عبارة عن واجب كفائي، والواجب الكفائي يكتفى فيه بما يسد الحاجة. إمام المسلمين في ذلك الوقت لم يطلب من هؤلاء الأئمة أن يتركوا أعمالهم ووظائفهم العلمية ليلتحقوا بصفوف المقاتلين الذين يكافحون الصليبيين، ما طلبوا منهم، ولو طلبوا لما تقاعسوا بشكل من الأشكال. والآن شاء الله عز وجل هذا الذي حصل. أيهما كان خيرا لأجيال المسلمين؟ أن يترك الإمام الغزالي هذا العمل الذي ورثه المسلمون جيلا عن جيل عن جيل، هذه الأعمال العجيبة التي ألجمت أفواه الفلسفة اليونانية ومزقتها شر ممزق، هذا العمل العظيم الذي سنجده في كتاب الإحياء، أفكان خيرا أن يدفن ويقبر ولا يوجد ثم يذهب بين الجنود مقاتلا، أم هذا الذي تركه ذخرا من بعده؟ الجواب أظن كل واحد منا يعرفه. نعم، أيضا من الانتقادات التي وجهت إلى الإمام الغزالي أنه لم يكن بصيرا بعلم الحديث، وهذا حق، فكتابه إحياء علوم الدين فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة، وفيه الكثير أيضا من الأحاديث الموضوعة، وفيه كثير أيضا من الأحاديث الصحيحة والتي تبقى إلى درجة الحسن، لكن ينبغي أن نقول هذا كلام سليم، ولكن الله عز وجل قيض لكتابه الإحياء من خرج هذه الأحاديث وهو الحافظ العراقي كما تعرفون، فهذه المشكلة حلت وهذه الثغرة سدت، ولذلك ما ينبغي أن نأخذ الجار بظلم الجار كما يقول المثل العربي، يعني وجدنا في كتاب الإحياء سلمة نقصا، ألا وهو وجود أحاديث ضعيفة في كتابه الإحياء. إذن فلنطوي هذا الكتاب ولنغض الطرف عنه ولنحاربه؟ لا، هذا الكلام لا يقال. نعود فنقول كما قالت العرب: خذ ما صفى ودع ما كدر، ولا سيما وقد قيض الله عز وجل لهذه الأحاديث من خرجها، انتهت هذه المشكلة التي نتحدث عنها. هذه باختصار هي الانتقادات التي وجهت إلى الإمام الغزالي. الواقع هنالك انتقاد آخر لا أظن أن من الخير أن نذكره، لأن الجواب عنه يحتاج إلى عمق ثقافي. له كلمة الإمام الغزالي يقول فيها: ليس في الإمكان أبدع مما كان. بعض الأئمة قالوا هذا الكلام لا يقال، لأنه معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق ما هو أفضل مما خلق، في حين أن الله عز وجل قادر يزيد في الخلق ما يشاء. نعم، في حين أن هؤلاء الذين انتقدوا لو دققوا النظر لوجدوا أن كلام الإمام الغزالي في منتهى الدقة. سأجيب وأرجو أن أتمكن من تبسيط الإجابة. ليس في الإمكان أبدع مما كان، لماذا قال الإمام الغزالي هذا الكلام؟ قاله ردا على المعتزلة الذين يقولون إن هنالك حسنا وقبحا طبيعيا في الأشياء قبل أن يخلق الله عز وجل الحلال والحرام والواجب وما إلى ذلك. هنالك حسن وقبح طبيعي في الأشياء، أو بعبارة أخرى خير مطلق وشر مطلق، وأفعال الله وأحكامه تتبع هذا، فلا بد أن يأمر الله بما هو خير وحسن، ولا بد أن ينهى الله عما هو شر وقبيح، هكذا قال الإمام الغزالي. قال: من الذي جعل الحسن حسنا؟ الله. ومن الذي جعل القبيح قبيحا؟ الله سبحانه وتعالى. فلو ليس هنالك ميزان للحسن طبيعي قبل أن يخلق الله الأشياء، لا، الله عز وجل عندما خلق الحسن خلقه على أبدع ما يمكن أن يكون من نظام، ولذلك يصدق أن نقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي كما قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الباري عز وجل يستطيع أن يخلق خلقا آخر، كون آخر، بنظام آخر يقتضي حسنا آخر، لكن بالنسبة لهذا النظام الذي أقامه الله عز وجل كمال الحسن هكذا، بالنسبة لهذا النظام الذي أقامه الله كمال الحسن هكذا. لكن لو شاء الله أن يغير هذا النظام بنظام آخر يكون كمال الحسن عندئذ بشكل آخر مختلف. هذا الكلام له شرح أوسع منك، لكن أعتقد أنه مجلسنا هذا لا يتحمل أكثر من هذا الكلام. على كل، أنا ممن يقول الإمام الغزالي على جلالة قدره، وعلى الرغم من معرفتي بأن أجيالا تلو أجيال تلو أجيال من المسلمين تربوا على كتابه الإحياء وعلى كتب له أخرى، وقد قيض الله من علمه بل من تآليفه حصنا ضد فلسفة الزنادقة والمبتدعة، على الرغم من ذلك فهو ليس نبيا معصوما. يعني يوجد في كتابه الإحياء أمور قد نقف عندها وقد نقول إنها تخالف بحسب الظاهر الشريعة، يعني ربما ذكر لنا حكايات عن بعض المتصوفة، ننظر إلى سلوكهم فيما يرويه عنهم فنجد أن سلوكهم لا يتفق مع موازين الشرع. الإمام الغزالي روى عنهم، لم يؤيد ولم ينكر. نحن لا نقول كل ما ذكره الإمام الغزالي لأنه الإمام الغزالي فهو مقبول ونضعه على العين والرأس، لا، لكن أيضا لا نصد أنفسنا عن الخير الكثير الذي في هذا الكتاب كما سنجد، والذي لن نجده في أي كتاب آخر لا ألف من قبل ولا من بعد. عندما تعود إلى المنهج الذي اتبعه الإمام الغزالي تتصور أنه صور لك الإسلام بنيانا، بناء أساسه العلم الخفي، والدور الأول منه العقائد والعبادات، الدور الثاني منه، الدور الأول منه العقائد، الدور الثاني منه العبادات، الدور الثالث منه المعاملات، الدور الرابع منه المنجيات المهلكات ثم المنجيات. الإسلام بناء بهذا الشكل متكامل. أهم ما ينبغي أن يلفت نظرنا من هذه الأقسام في الواقع القسم الأول، ألا وهو العلم. ذكر كلاما من الأهمية بمكان، عرف العلم ما هو، ثم ذكر أن العلم من حيث هو أيا كان مقدس، ذلك لأن العلم كان ولا يزال الغذاء الأوحد للعقل، فالعلم أيا كان المعلوم الذي يتعلق به حقيقة قدسية مفيدة، ولكن يتفاوت العلم بتفاوت توظيفه، فإن وصفته للخير فقد تضاعف الخير فيه، وإن وصفته للشر فقد تعرض الشر له بسبب توظيفك له. ثم يقسم العلم إلى قسمين، علم يدخل فيما نسميه إلى ثلاثة أقسام، قسم يدخل فيما نسميه الفروض الكفائية، وقسم يدخل فيما نسميه الفروض العينية، وقسم يدخل فيما نسميه المباحات. الفروض الكفائية كل العلوم التي تحتاج إليها الأمة مجتمعة، كالطب، كالهندسة، كالعلوم التي نغالب بها أعداءنا مما نحتاج إليها، هذه العلوم التي جدت عند أعدائنا ونحن فقراء إليها، كعلوم الرياضيات، نعم، هذه كلها من العلوم الكفائية. فإن قام بها القدر الذي يغطي حاجة الأمة فقد ارتفع الحظر عنهم جميعا، وإن لم يكن القدر الذي ينهض بهذه المهمة قدرا كافيا فقد باءت الأمة كلها بالإثم. ويضرب لذلك أمثلة كثيرة ويطيل النفس في هذا الموضوع. يعني هنالك علوم نحن نحسبها من علوم الدنيا، تتعلق بعلوم الاقتصاد، تتعلق بعلوم الهندسة، تتعلق بعلم الطب، تتعلق بعلم الجيولوجيا، تتعلق بعلم طبقات الأرض، تتعلق بالفلك كما يضرب المثل لذلك. ولكن لا شك أن الأمة بحاجة إلى أن تأخذ نصيبها من هذه العلوم كلها، فلا بد أن يتجه من الأمة جمع كاف لدراسة هذه العلوم، ويقف أمام علم السحر فيقول إنه لو كان علما لكان على الناس أن يتعلموه، لكنه مخرقة وليس علما، وهو تدجيل وليس علما، ومن ثم فقد حصره الإسلام ونهى عنه، ولو كان علما لكان تعلمه مفيدا وضروريا. هذا هو الفرض الكفائي. أما العلوم التي تدخل في ما يسمى الفروض العينية فهو العلم بالعقائد، وعلم المسلم بما ينبغي أن يتمسك به من الأحكام والقربات التي أمره الله عز وجل بها مما يتعلق به شخصيا، كالعبادات والمعاملات التي هو بحاجة إليها. و يتحدث عن أشرف العلوم، وأشرف العلوم العلم الذي يعرف بالله ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أظن أن من الخير أن نكتفي، نقف عند هذا الحد، وسنتابع إن شاء الله الحديث عن العبادات وأسرارها في كتاب الأحياء، وهو ما لم يتحدث عنه أحد من الفقهاء، الصلاة وأسرار الصلاة، الصوم وأسرار الصوم، الزكاة وأسرارها، الحج وأسرار الحج، يعني المعاني الروحية التي تمد العبادات بشرايين القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.